تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
بتقابلنا تفاصيل صغيرة تضايقنا ومشاكل كتير تشغلنا، ولما نيجي نتكلم فيها أول حاجة بنسمعها: يا عم اشتري دماغك. طب اشتريها ازاي واشتريها منين؟ هتعرف الإجابة لما تسمعني أنا ندى أسامة في اشتري دماغك على تسعينات اف ام.
اشتري دماغك مع ندى أسامة كل يوم أربعة الساعة 5:30 بالليل على تسعينات اف ام.
ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم ندى أسامة على تسعينات اف ام وبرنامج اشتري دماغك. النهاردة الحلقة يعني انا حبها جدا لسبب بسيط، بتتكلم عن شخصيات ديزني، وانا من محبين شخصيات ديزني جدا. نخش في الموضوع. احنا مش هنتكلم عن شخصيات ديزني بشكل عادي، احنا هنحلل شخصياتها ازاي. هقولك، معظمنا بيتفرج على الكرتون علشان هو بيحبه، زي مثلا او ولاده جابرينه انه يقعد معاهم ويتفرج، وممكن يكونوا شافوا الفيلم 50 مرة، ومش بعيد يكونوا بيقولوا السكريبت يعني زي ما الشخصيات بتتكلم، بس جابرينه ان هو يقعد. ده بالنسبة للناس اللي بتتفرج على الكرتون، بتحب انها ترجع لايام زمان والعالم المسالم الجميل ده اللي ما كانش فيه اي حاجة ولا شيل هم ولا قطر الحياة دهسهم ولا اي حاجة من الحاجات دي. جزء مننا هو بيتفرج على اي كرتون بيفضل، يعني انا بالنسبة لي مثلا، بيفضل يحلل في الشخصية، هي ليه مستحملة كده وليه الشخصية دي مجبرة على كده؟ طب ما تهرب وتسيب المكان اللي هي فيه، طب ما تشوف لها حاجة تانية، طب ما هي كان ممكن تعمل كذا وما تتحطش في الموقف ده. فتلاقي ان انت قاعد بتحلل ومتضايق من اللي بيحصل مثلا في الشخصية اللطيفة الطيبة اللي انت بتتفرج عليها. هما ليه دول بيضايقوها وليه دول بيتعاملوا معاها كده؟ هقولك ليه، وهقولك ان احنا هنحللها ازاي. ده كله هنعرفه بالظبط لما نفهم الشخصيات واحدة واحدة. زي مثلا شخصية سندريلا، كلنا شفناها، ولو ما شفناهاش اتحكت لنا قبل ما ننام. شخصية سندريلا دي للولاد والبنات كلنا عشنا تفاصيلها، اتفرجنا، اتضايقنا من اللي كان بيحصل لها، وكانت بتصعب علينا جدا، وكنا يعني اللي هو ايه، هو انا لو حصل لي كده يعني انا هتصرف ازاي؟ وتبدأ بقى تفكر في خيالات وانا هعمل ايه. انتوا عارفين، انتوا تحس ان انتوا لا لازم اتصرف، دماغنا كانت مسوحانا شوية واحنا صغيرين. طيب، شخصية سندريلا هي شخصية اعتمادية جدا. هقولك يعني ايه اعتمادية. انت شايفها هي بتحب تخدم اللي حواليها، مرات ابوها تقول لها اعملي سوي اكنسي امسحي نظفي، وهي حاضر طيب نعم. انت كان جواك بتقول هي ما هربتش ليه، ما سابتهمش ليه، هي ما تقدرش تهرب، هي معتمدة بشكل كبير عليهم، هما ما بيعملوا لهاش حاجة. بص، هو أنا هنا مش بتكلم في جزئية قيم وأخلاقيات إن هي ما ينفعش إنها تهرب وكده، إحنا بنتكلم كحد ما يعني، وهي واحدة ما لهاش حد في البيت، يعني لا باباها موجود ولا مامتها موجود، واللي في البيت ما بيحبوهاش. وما تقوليش اللي هيقعدها الورث برضو، يعني ورث إيه؟ صباح الفل، ده بيمسحوها البيت، فما فيش الكلام ده. طيب، هي معتمدة على مرات أبوها في إيه؟ مرات أبوها هي اللي بتاخد القرارات عنها، هي اللي بتقول لها تعمل إيه وتسوي إيه وتمشي حياتها إزاي. هي ما تقدرش تعيش لوحدها، أصلها لو هربت، لو على حد كلامنا وقلنا لو هربت، ده معناه أنها هتعيش لوحدها، ده معناه أنها هتشتغل وتصرف على نفسها وليها ليمت وخروج بمواعيد ورجوع بمواعيد وكل الحاجات دي. طيب، مش ده معناه ان انا هعتمد على نفسي بشكل كبير جدا؟ الشخصيات اللي زي دي ما بيعرفوش يعتمدوا على نفسهم، ما تعودوش على ده وما بيحبوش ده. طيب، امال هم عايزين ايه؟ هم عايزين يفضلوا في النطاق اللي هم اتعودوا عليه، اللي هم عايشين فيه. هي دي الشخصية الاعتمادية. هي الشخصية الاعتمادية دي ليها انماط، هي ما بتبقاش كده. يعني مثلا هتلاقيها ما بتعرفش تكون لوحدها. عارفين جملة أنا بعتمد عليك؟ الجمل اللي احنا ممكن نقولها لبعض مثلا كأخوات، صحاب، قرايب كده، يعني أنا بعتمد عليك في حوار مثلا كذا تعملهولي، تمام، ده حلو جميل، بس طول الوقت لا، صعب، ما ينفعش انك تكون معتمد على حد طول الوقت. دايما عايز اللي حواليه يطمنه، يكون كويس معاه، يحسسه بوجوده. الشخصيات دي ما بتحبش تختلف مع حد ابدا خالص. اصل معنى ان انا اختلف معاك في وجهات النظر يبقى انا هدخل معاك في خلاف. طب ولو دخلت معاك في خلاف يبقى انت كطرف تاني مش هتحبني، مش هتحب وجودي، مش هتقبلني. وهي مش عايزة كده، هي بتطمن بوجود الناس حواليها. الشخصيات دي ما بتحبش الرأي السلبي، ان حد يقول عليها رأي سلبي، ولا بتحب انها تدخل في خلاف مع حد، فالحوار ده بره عنها. الشخصيات دي لو ما تعالجتش هيحصل لها مضاعفات، هتفضل قلقانة طول الوقت، مش بتعرف تاخد قرار، مستنية ان حد ياخد عنها القرار، بتكتئب من اقل حاجة واقل موقف، هيحصل لها رهاب اجتماعي. يعني ايه رهاب اجتماعي؟ مش هتعرف تواجه المجتمع لوحدها، لازم يكون في حد معاها، لازم يكون في حد مساندها، وده ما مش موجود. وهي لو عملت خلاف او حاولت انها تعتمد على نفسها بشكل كبير، ده يعني مش هيخليها تعرف تواجه المجتمع اصلا. ودي كانت الشخصية الاعتمادية. نيجي بقى لأريل. عارفين أريل؟ عروسة البحر اللي هي نصها بنت ونصها ديل، هي دي أريل. دي شخصية وسواسية، عندها حاجة اسمها اكتناس قهري. الاكتناس القهري ده موجود في بيت كل شخص مصري أصيل. يعني مثلا تلاقيه عنده في البلكونة اقفاص، كراتين، عنده في البيت مثلا كراتين تلفزيون، كراتين تلاجة. ما بترمهاش ليه؟ لا، أصلا أنا ممكن أحتاجها قدام، ممكن أحتاجها لو عزلت من البيت، ممكن أحتاجها في أي حاجة. سطح البيت عندهم غسالة قديمة، تلاجة قديمة، تحس إن في ربابيكيا فتحة فرع فوق عندهم. ده عدد ناس كتير، مش في مصر بس، هي عدد ناس كتير. الشخصية دي ما بتعرفش ترمي حاجة، ما تقدرش. ليه ما تقدرش؟ لأن هي تعودت ان هي تحتفظ بالحاجة. هو ده مش بخل، بس هو تعود. زي ما شفنا أريل كان معاها شوكة وما تعرفش استخدامها ليه، وكان معاها معلقة وبرضه ما تعرفش بتستخدم في ايه. كانت شايلة يا جماعة تمثال للبطل اللي هي بتحبه اللي هو عريق. انت متخيل واحدة شايلة تمثال لواحد بتحبه؟ انا مش معترضة ان انت بتحبيه، اطلعي شوفيه، مفيش مشكلة، بس شايلة له تمثال ليه؟ يعني هي غريبة. هي ما تقدرش ترمي حاجة، اتعودت على كده، حاجات بتحتفظ بيها وما تقدرش ترميها. طيب ده كانت بالنسبة لأريل. طب وبيلا في الجميلة والوحشة؟ ده هنعرفه لما ناخد الفاصل ده، نرجع تاني.
الساعة 6 صباحا، بردا ومتقل الهدوم، وفي قصر النيل بمشي نفسي وبفضي القلب من الهموم. والمشي عملت منه عادة، وعملت القلب نسختين، بتعرف وحدي على السعادة ومكمل مش عارف على فين. أنا رايح على فين؟ قلبي تعبى حنين، والفاعل مجهول، وده مين؟ رص الفاترين بوشوش متسمين، بتقولي على طول. بس اللي انا شفته كان كتير، عدت مجرالي بالسلامة، والماضي ده سر ما في بير. والصبر عملت منه قارب، يتكسر اقلبه بنحين، والقلب معلق الكهارب، والزفة هتصح النايمين. انا رايح على فين؟ قلبي تعبى حنين، والفاعل مجهول، وده مين؟ رص الباترين مش مبتسمين، بتقولي على طول.
بيطلع على شارع أيام بتودي الأيام وما شفتش وصفة للتاير أحسن من المشي القدام أنا رايح على فين قلب تعبى حنين والفاعل مجهول وده مين رص البتارين وشوش مبتسمين بتقولي على طول على فين أنا رايح على فين قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول وده مين رص البتارين وشوش مبتسمين بتقولي على طول
ورجعنا لكم تاني ورجعنا لبيلا في قصة الجميلة والوحش. بيلا من الشخصيات اللطيفة جميلة مثقفة فيها كل حاجة حلوة فعلا، بس هي عندها مشكلة صغيرة قوي، عندها حاجة اسمها متلازمة ستوكهولم. ايه متلازمة ستوكهولم دي؟ هقولك. عارفين البنت اللي بتحب البلطجي او الوحش، الشخص اللي خطفها او سجنها، هي بتحب مجرم، تمام؟ من الآخر يعني هي ده اللي حصل مع بيلا. إيه اللي حصل معيها؟ هي راحت عشان تنقذ باباها، فالوحش أخدها خطفها، أو مش بالظبط خطف، بس هو إيه حبسها وسجنها، وكان في الأول بيزعق لها وبيزعق في وشها يعني، وما خلهاش تسلم على باباها. في نوعيات بقى بنات كده تحب الباد بوي، عارفين جو الكلبوبة والباد بوي والناس دي، في بقى نوعيات كده تكون اتخطفت وعذبها أو سجنها أو حبسها فترة طويلة، وتلاقي مثلا لما خلاص يعني اتقبض عليه أو كده تلاقي هي بتدافع عنه، تقول لي يا جماعة أصله ما حدش مر باللي هو مر بيه، أصل ما حدش فهمه قدي، لا أصلا هقدر أغيره، اللي هو ده لو هو كان معين محامي يعني ودفع له فلوس مش هيدافع عنه بالاستماتة اللي هي بتدافع بيها دي. هي كل اللي شافته أنه هو مثقف وابن ناس، بس يا حرام الزمن جه عليه إيه، وانا هقدر اغيره او هقدر ارجعه لطبيعته الطيبه اللطيفه. فده بره عننا الكلام ده، فهي دي اسمها متلازمه ستوكهولم. طيب ده بالنسبه لبيلا. نيجي بقى لأليس في بلاد العجائب. اللي حصل لأليس، لو احنا فاكرين الفيلم، ان هي قابلت قط واتكلمت معاه، وكانت قاعده بتتكلم مع دوده بتدخن شيشه، وكان في ورق كوتشينا بيجري وراها عايز يقطع راسها، يعني حاجات كده هوس متفهمش ايه اللي حصل لها. انا هقولك اللي حصل لها. أليس كانت دايما حاسة بالاضطهاد، تمام، وكانت دايما شايفة ان مفيش حد بيحبها وعندها اكتئاب، فكانت بتاخد عقار او مخدر اسمه مخدر المشروم. ايه مخدر المشروم ده؟ مخدر المشروم ده في مادة بيتخليك يتهيأ لك حاجات زي انها احنا زي ما شفنا، يعني ايه كانت بتتكلم مع قط، او كانت بتتكلم مع دودة بتدخن شيشة، فحاجات غريبة، كانت بتشوف ان جسمها كبير واللي حواليها جسمهم صغير او العكس، وطول الوقت تحسك انك راضي عن نفسك. الدكاترة النفسيين على كلامهم بيقولوا ان عقار المشروم ده ساعدهم اكتر من مضادات الاكتئاب. ليه؟ لان بيخلي المريض لما ياخده بيحس برضا عن نفسه، دي حاجة. الحاجة التانية انه مفعوله بيدوم اكتر بكتير من مضادات الاكتئاب. طب هو ليه مش موجود في الصيدليات للناس او في متناول ايد الناس؟ لان وفقا لمنظمة الصحة العالمية بتقول ان اي حاجة بتخلي الواحد يغيب عن وعيه او ما يبقاش في وعيه لازم تنزل جدول، لازم تكون باستشارة دكتور. تمام، هو ده اللي حصل بالظبط مع أليس، ان هي كانت مدمنه، هي كانت بتاخده بهدف الصداع، مش علشان هي كانت مدمنه، هي كانت بتاخده بهدف ان هي تزيل الصداع والاكتئاب اللي عندها، فكان بيعيشها في اجواء هي حباها وبس. هو ده اللي حصل مع أليس في بلاد العجائب، وده برضو من الافلام اللي انا بحبها جدا. نيجي بقى لمولان. كانت لو خدت بالك ان هي عايزة تثبت نفسها في حاجة مش بتاعتها تخش الجيش وتحارب وان البنات بتثبت نفسها في اي مكان. هي ليه كانت بتعمل كده؟ لان هي طول الوقت شايفة انها لا هي جديرة بالثقة وان هي مش كفاية لأي حد، لا لصحاب ولا العيلة ولا لأي حد خالص. شايفة انها مش كويسة يعني كشخصيا، يعني مش بتعرف تعمل حاجة، دي وجهة نظرها. فكانت طول الوقت بتحط لنفسها أهداف صعبة، طول الوقت بتحط لنفسها حاجات محدش بيعرف يعملها. ليه؟ علشان تثبت لنفسها وللناس انها بتعرف تعمل كل حاجة، او بتعرف تعمل اصعب الحاجات اللي محدش عارف يعملها. فاللي عندها ده كان اسمه أتيلوفوبيا، يعني القلق اني ما كنش كويسة. ده اسبابه ايه؟ ان الاهل والشخصيات المحيطة بالشخصية دي مش بيتسامحوا في جزئية النقص نهائي، اللي هو مثلا انت دي كانت بتحصل معنا كلنا، زي مثلا جبت 18 من 20 في اي مادة، طب ولانت ليه ما تجيبش الدرجة النهائية؟ هو انت اقل من ابن خالتك؟ هو انت اقل من صاحبك اللي قاعد جنبك؟ هو انت اقل من فلان؟ مش بيتسامحوا معاك ولا بيحسسوك ان انت لا، انت كان لازم تعمل وتعمل وتعمل، ومش مسموح لك ان انت لا تغلط ولا انك حتى تجيب مثلا درجة وحشة. انا بكلمك يعني كان هو مثال قصير او مثال صغير كده احنا بنعيشه في حياتنا. وقيس على بقى على الحاجات دي حاجات كتير قوي، ان هما مش بيسامحوا في النقص ده نهائي. فهي قررت انها تحط هدف صعب عشان تبين لهم انها لا، انا كفاية وبعرف اعمل حاجات كويسة جدا انتم ما تقدروش تعملوها. حل الموضوع ده ان انت تاخد الشخصية دي وتوريها مواقف، والمواقف دي في ناس اتصرفت بيها بنوع من النقص. عادي جدا، احنا بشر وطبيعي ان احنا نغلط، وطبيعي ان احنا نتعلم من غلطنا، وبنغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبنتعلم. فتفهموا ان النقص ده حاجة في الطبيعة البشرية. وده كان بالنسبة لمولان. اما بالنسبة لتيانا الاميرة والضفدع ده هنعرف بعد الفاصل. اسمعوا الاغنية دي وارجعوا لي تاني.
أنا
ورجعنا لكم تاني مع تيانا والأميرة والضفدع. عارفين لما حد بيحصله موقف صعب أو مؤلم زي اللي حصل مع تيانا بالظبط، إن باباها مات، وباباها ده كان بالنسبة لها كل حاجة، وكان هو العائل الوحيد للأسرة. هي عملت إيه؟ هي اتعاملت عادي إن مفيش حاجة، وأخدت هي دور باباها، بقت هي العائل للأسرة، بلس إن هي بدأت تحط على نفسها ضغوط تانية إن هي عايزة تشتري لها مطعم. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ بدأت تحط عليها ضغوط إن هي بتصرف على نفسها، على مامتها في مطعم، في صحاب المطعم اللي على طول بيطلبوها إن هي تدفع الفلوس بسرعة جدا علشان في ناس تانية ممكن تشتري وتدفع كاش، فهي بتشتغل ليل مع نهار. هي قاعدة بتقاوح وبتقاوم إن مفيش حاجة ممكن تكسرها، وبتبين طول الوقت إن هي جامدة جدا، بس هي من جواها كان عندها قلق وحزن وألم غريب جدا. قلق من إن هي يعني إنها بتشتغل ليل مع نهار، وخايفة إن ما تحصلش الحاجة اللي هي عايزاها. إحساسها يبقى وحش قوي إن أنت قاعد بتشتغل وبتحوش وبتيجي على نفسك، وفي الآخر ما تجيبش الحاجة اللي أنت يعني حاططها هدف أو مترجت لها. حزن وألم على باباها، هي مش قادرة تتخطى ده، والموضوع بالنسبة لها فعلا كان صعب. بس كان بتعمل إيه؟ خلاص بتمشي في حياتها، بتبين إن خلاص كل حاجة تمام أو هتكون حتى تمام، وبتتعامل عادي، بتواجه الحياة كل يوم بمواقفها، بالمشاكل اللي هي عايشة فيها. دي كانت شخصية ملائم، هي شخصية قوية قوي وشخصية حزينة جدا، من الشخصيات اللي فعلا أنا اتأثرت بيها، وكان الفيلم بتاعها بيضايقني، لأن أنا كنت بشوف البنت التانية اللي هي الشقرة صاحبتها دي، هي كانت طيبة، بس ما كنتش بحس أنها يعني كصاحبة قلبها على صاحبتها في الأول يعني. فده كان من الأفلام اللي بتضايقني شوية، بتخليني إحساس الحزن. نيجي بقى لياسمين. ياسمين اللي هي بتاعت علاء الدين، قصدي يعني في فيلم علاء الدين. قولي رأيك انت كشخص في واحدة قاعدة في البيت ليل نهار، وشها في وش الحيطان، قعدت 16 سنة لا بتخرج ولا ليها صحاب ولا قرايب ولا معارف ولا اي حد، صحابها حيوانات، متخيل منها ايه؟ مستني منها ايه؟ زيرو خبرة في الحياة، زيرو تعاملات، زيرو اجتماعيات، ما شاء الله عليها، ولا الهوى ابيض يا ورد. هي عندها رهاب اجتماعي. يعني ايه؟ يعني بتخاف انها تتكلم مع حد، بتخاف ان حد يحكم عليها لو اتعرضت لموقف او موقف اجتماعي وحفلة والجو زي كده يعني. ما بتحبش تحرج نفسها او تحط نفسها في موقف ممكن يعرضها للإحراج. ما بتحبش تتكلم مع حد ما تعرفوش، او بتخاف اللي هو لا ممكن يخطفني، ما هي الأفق بتاعها ضيق، فدايما بتتجنب اي موقف اجتماعي. فده كان رد فعل طبيعي من واحدة قاعدة 16 سنة في البيت، ورد فعل طبيعي برضو انها تحب حرامي تفاح. يعني اكيد مش هتتجوز وكيل نيابة، اكيد يعني حرامي في الاخر، اول واحد جه في وشها. الناس اللي زي دي احنا على فكرة بنقابلهم كتير. انا مثلا من الناس اللي مش بتحب تروح افراح قوي يعني، بس انا مش بحب اروح افراح مش عشان الرهاب الاجتماعي، ما بحبش الزحمة، بتخنق من الزحمة والدوشة. بس في ناس تانية لا، أنا لا بحب لا أفراح ولا تجمعات عائلية، ولا ناس تانية لا ما بتلاقيش نفسها أنها بتنتمي للزحمة. في ناس تانية لا بتترعب اللي هو لو أنا عملت موقف مش حلو، طب ولو أنا رديت رد مش مناسب، ولو أنا ما عرفش، عارفين الجو اللي هو إيه، هو قال لي إزايك قلت له وانت طيب، فاللي هو ما بتعرفش لا تتكلم ولا تتعامل ولا ترد. دي شخصية ياسمين. نيجي بقى لأنا اللي في فروزن، اللي هي شعرها احمر. يعني انا قاعده بوضح شويه عشان في ناس اكيد ممكن مش بتتابع الكرتون او مش واخده بالها منه قوي. طيب انا دي كانت شخصيه بتحب الجري والتنطيط والشقلبه ورغايه ما بتفصلش، اللي هو تليفونك يفصل هي ما بتفصلش، طاقتها مش بتخلص، تركيزها في الطراوه، نو تركيز. ممكن تاخد اي قرار مصيري زي قرار الجواز. لو شفنا الفيلم قعدت غنت مع الولد اللي هي معجبة بيه، غنت شوية، هزروا وضحكوا شوية، طب نتجوز يلا انت بتعملي ايه صباح الفل خدي هنا. هي مش بتصبر ابدا. كل اللي عندها ده اعراض فرط حركة مش مرض. ناس كتير عندها فرط الحركة. اسمه العلمي ADHD، يعني هي لو خدت مهدئ او الدكتور كتب لها على مهدئ هتبقى زي الفل وكل حاجة هتبقى تمام. نيجي بقى لرابانزل. انا بحب الكرتون ده قوي. رابانزل برضو نفس حوار بيلا، عندها متلازمة ستوكهولم بس مش اتجاه اللي بتحبه. هو اصلا يوجين كان عايز يخلص منها، يعني ما كانش عايز انها تيجي معاه، ده هي اللي فرضت نفسها عليه. هي كان عندها متلازمة ستوكهولم ناحية مرات باباها. مرات باباها خطفتها وحطتها في قلعة بعيدة عن، انا معرفش ان هي مرات باباها، يعني انا معرفش بالظبط هل هي مرات باباها ولا هي خطفتها وبس، معرفش صوت القرابة اللي ما بينهم. بس هي كانت شايفة ان الست اللي عايشة معاها دي كويسة جدا وبتحبها، مع ان هي اصلا بتعملها معاملة وحشة جدا وبتستغلها اسوأ استغلال. بس رابنزل ما كانتش شايفة الحوار بالشكل ده اصلا. دي كانت شخصية رابنزل. نيجي بقى لأورورا الجميلة النائمة. الكرتون ده اصلا قديم جدا. على فكرة يعني ملحوظة كده صغيرة، لو قريتوا القصص الحقيقية الأورورا وسندريلا وسنو وايت هتكتشفوا حاجات غريبة جدا. في ناس قارتها وفي ناس لا ما قارتهاش. فعلا هتكتشفوا القصص الحقيقية، لأن القصص اللي بتتعرض على التلفزيون مش هي القصص الحقيقية، مش دي القصص اللي في الأدب الإنجليزي. بجد اقروها وهتتبسطوا قوي، أو هتخافوا، أو الطفولة بتاعتكم هتتشوه شوية، بس هي فعلا تستحق القراية. نيجي بقى الأورورا. مبدئيا كده أورورا كان عندها مرض اسمه كلاين ليفن أو متلازمة الجمال النائم. ده عبارة عن إيه؟ شخص بينام وبياكل بس كده، ما تاخدش منه أي حاجة، جثة عايشة معاك في البيت. هو بينام أكتر من 24 ساعة، تمام؟ تمام. بيصحى ياكل ويخش ينام تاني. الناس اللي عندها المرض ده بيكونوا مصابين بحاجات معينة زي التشتت والارتباك، ما بيحبوش الإضاءة، بيخافوا من الدوشة، عندهم خمول فظيع، ما عندهمش بجنيه طاقة، طول الوقت قاعدين في السرير نايمين ما يقدروش يقوم، ما عندهمش الهمة ان هما يروحوا لا مدرسة ولا شغل ولا اي حاجة. ما يقدروش حتى ان هما ياخدوا بالهم من نفسهم. المرض ده على فكرة يا جماعة ممكن ياخد اسابيع او شهور، وحالات تانية بتوصل لسنين. ومش بيكون عندهم امراض جسمانية او خلل او خلل سلوكي او الحاجة من الحاجات دي. هو بس الفكرة ان الموضوع بيجي، او يعني انا عايز ان انا اخليه يقوم من النوم والنوم العميق والحياة الغريبة اللي هو عايشها دي بالدعم، ان انا بشجعه، ان انا بقومه، بحسسه ان كل حاجة هتبقى تمام، بفضل في ظهره لغاية ما ايه يقوم ويواجه العالم لوحده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كانت معاكم ندى أسامة على تسانات FM، وباي باي.
بكره باين قدامنا وانا اكتر واحده. حبيبي نيتي صافية وانت هتجي هنا بالعافية تهرب وتروح فين مني ده انا دكتورة في الجغرافيا ما تيجي وعقلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي ده انا واحدة عادية بالكلمة الحلوة تاكلها حبيبي نيتي صافية صافية وانت هتجي هنا بالعافية تهرب وتروح فين مني ده انا دكتورة في الجغرافيا ما تيجي حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري لسه ما تيجي هنا خلص.